بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، أيها الإخوة الأجلاء، كثير هم من يقرؤون القرآن، ولكن قليل من يقرأ القرآن بحضور قلب. كثير هم المصلون، ولكن قليل من يصلي بحضور القلب. كثير هم الذين يحجون بيت الله عز وجل ويقفون بعرفات ويذكرون الله عند المشعر الحرام ويبيتون بمزدلفة ويطوفون ويسعون، ولكن قليل هم الذين يحجون بحضور قلب. كثير هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، ولكن قليل من يذكر الله عز وجل بحضور القلب. ولذلك كان عنوان هذه المحاضرة هو حضور القلب. أخي المسلم، أختي المسلمة، إخواني الفضلاء، إن الله عز وجل خلق لك جوارح وأعضاء، وكل جارحة من هذه الجوارح لها لذة، فجارحة السمع لا تتلذذ إلا بالأصوات النبية، وجارحة الأنف لا تتلذذ إلا بالروائح الزكية، وجارحة البصر لا تتنعم إلا بالنظر إلى المناظر الجميلة، وجارحة العقل لا تتلذذ إلا بالأخبار العجيبة الغريبة. فبما يتلذذ القلب؟ لا يتلذذ القلب ولا يتنعم إلا بالقرب من الرب جل وعلا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تعالوا معنا أيها الأحباب الكرام لنرى كيف يصلي المسلم بحضور قلب. مشكلة كبيرة عظيمة، كثير من الناس يصلون ولا يصلون، يعني يصلون ولا يتدبرون، يصلون ولا تحضر قلوبهم. فتعالوا معنا لنرى كيف تصلي بحضور القلب. أولا، إذا سمعت المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، فتذكر النداء الأكبر يوم يقوم الناس لرب العالمين. تذكر يوم تقوم من قبرك حافيا عاريا، تساق إلى المحشر. حينما تسمع المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، اعلم أنك لا تستطيع أن تطيع الله إلا بتوفيقه، فهلم إلى الصلاة واترك ما بيدك وتوضأ واذهب إلى المسجد. لكن وأنت تتوضأ لابد أن تتذكر أمورا. الأمر الأول، تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن من توضأ فأحسن الوضوء خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، حديث صحيح في صحيح مسلم، وفيه التفصيل. إذا غسل الرجل يديه خرجت الذنوب التي بطشتها يده حتى تخرج من تحت أظفاره، وإذا غسل وجهه خرجت الذنوب التي نظرت إليها عيناه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل رجليه خرجت الذنوب التي مشت إليها رجلاه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. وهنا ينبغي أن تتذكر أسرار الوضوء. إذن الأمر الأول أن تتذكر يوم القيامة، يوم القيامة من القبور عند سماع النداء. الأمر الثاني أن تتذكر أسرار الوضوء عند الوضوء. فكلما تمضمضت تذكرت ذنوب الفم، فقلت يا رب ها أنا أطهر الفم ظاهرا فطهره من ذنوبه باطنا. وإذا غسلت وجهك تذكر ذنوب العين، وأنت تقول في قلبك وفي نفسك يا رب ها أنا أغسل وجهي ظاهرا فاغسله من الذنوب باطنا. وهكذا في كل جارحة من جوارحك تتذكر ذنوب العينين والأنف والأذنين واليدين والرجلين، وتعاهد ربك عز وجل ألا تعود لهذه الذنوب مرة أخرى. ثالثا، إذا أقبلت إلى المسجد فامشي ولا تسعى، يعني امشي ولا تجري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رابعا، إذا خرجت من بيتك فقل الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى المسجد قال اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم اجعل لي نورا. هكذا تمشي إلى المسجد وأنت نوراني، حولك هالة من النور، لا تستطيع الشياطين أن تخترق هذا النور لتصل إليه، لأنك محصن بتحصين الله لك. خامسا، تذكر أن خطواتك إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. وأنت في طريقك إلى المسجد تكتسب هذه الحسنات كلها. تذكر أنت تضع قدمك على الأرض أن الملك كتب حسنة، والثانية الملك حط خطيئة، وهكذا مع كل خطوة تتذكر أن الملائكة تمشي معك وتكتب حسناتك وتحط سيئاتك. يا ربنا ما أكرمك، ما أحلمك، ما أعظمك، ما هذا الأجر العظيم، وما هذا الثواب الجزيل. تذكر هذا، تذكر. أخواني، الدنيا سيطرت على قلوبنا ولا نستطيع أن نتصور الثواب والأجر إلا إذا ضربنا أمثلة من الدنيا. ولله المثل الأعلى، لو أن عظيما من عظماء الدنيا استدعاك لزيارته وقال لك اطلع من أي مكان، اخرج من القاهرة أو من الإسكندرية أو من أي مكان، وكل خطوة تخطوها إلى قصري لك بها 10 جنيهات أو 10 جنيهات. يا تبقى أنت ماشي عملت الله 10 20 30 40 50 60 100 جنيه 200 1000 وأنت ماشي. أنت تستشعر كرم هذا العظيم من عظماء الدنيا وأنت ماشي إليه، أنت لسه لم تصل إليه ولم يعطيك الهدية، وإنما فقط وأنت تمشي إليه كل خطوة ب10. ولله المثل الأعلى، كل خطوة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. أريد هذا الاستشعار، وأريد هذا الأمر أن يخطر ببالك وأنت تمضي إلى المسجد. هذا أمر مهم جدا لكي تستشعر كرم الله عز وجل بك. خامسا ولا سادسا؟ سادسا، إذا دخلت المسجد فخلعت ما عليك فاخلع الدنيا معهما. وأنت تخلع ما عليك، اخلع الدنيا من ذهنك من عقلك، وقل في نفسك: أيتها النفس، لقد عملت للدنيا كثيرا، فدعيني أتفرغ لربي هذه الدقائق. اخلع الدنيا من قلبك، تستطيع أم لا تستطيع؟ معلش، بعض الشباب سألني سؤالا يقول: أنا أدخل في الصلاة فتأتيني مشاغل الدنيا. يفكر في أي شيء، سواء كان هذا الشيء مهما أو غير مهم، المهم يفكر. فقلت له: استعذ بالله من الشيطان الرجيم. فجاءني بعد مدة وقال: جزاك الله خيرا، ولكني إذا جاءتني هذه المشاغل أستعذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة، ورغم ذلك تأتيني المشاغل أيضا. فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فتأتيني المشاغل، فأستعيذ بالله فتأتيني المشاغل. قلت: إذا هناك سر في القضية، هناك عطف معين في جهاز الاستقبال والإرسال عندك، لأن الله عز وجل قال وقوله الصدق: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم إيه؟ فإذا هم مبصرون. كأنه الشيطان أعماه، فإذا تذكر الله عز وجل أبصر، يعني أعمى قلبه أبصر، يعني كان عمى أعمى فأبصر. لا، فإذا هم مبصرون، يعني قال: كانت قلوبهم عمياء عن التدبر في ذكر الله وعظمة الله واستشعار قوة الله تبارك وتعالى. الشيطان شغله وشغل قلبه، فلما استعاذ بالله من الشيطان الرجيم انجلت هذه الغمة وأبصر. قال لكنني أستعيذ فلا أبشر. وما زال الشيطان يأكيد لا لازم نبحث القضية وتعالى معي، لابد يكون هناك في أمر مهم. ما هو؟ أخي الكريم، معذرة في هذا المثال الذي سأضربه لك، لو أن منطقة معينة في الشارع الناس يلقون فيها الزبالات والقمامات، فيجتمع على هذه الزبالات ذباب الشارع كله، ذباب الحي كله، فوقف رجل بمنشة يمشي الذباب عن القمامة، ماذا يصنع؟ ولا شيء، الذباب يقوم ويأتي، يذهب ويعود، يذهب ويعود، لأن القمامة موجودة، قوت الذباب موجود. لكن هذا الرجل طوال اليوم من الصباح إلى العشاء جالس يذب والذباب يأتي، يذب والذباب يأتي، فمضى، فمر عليه رجل وقال ماذا تصنع يا أخي الكريم؟ قال أذب الذباب. قال لا، اكنس هذه القمامة من هذا المكان وارفعها في مكان بعيد. والذباب لم يأتي، وإذا جاء الذباب أقل نفسه سيذهب، ففعل، فمضى الذباب ولم يأتي. كذلك هذا القلب في قوت الشيطان، الشياطين تجتمع عليك من كل جانب، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والقوت ما زال موجود. الشياطين تعود مرة أخرى ومرة ثانية وثالثة ورابعة، لكن لو رفعت هذا القوت من هذا المكان وجاءك الشيطان فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب الشيطان عنك. ولذلك لم يقل ربنا تبارك وتعالى إن الناس إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، قال إن الذين اتقوا، إن الذين اتقوا، يبقى لابد من إيجاد التقوى أولا ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب عنك الشيطان. لابد من تحقيق التقوى في القلب، لابد من تطهير القلب من قوت الشيطان أولا ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تنتهي القضية. لذلك في مرة من المرات سألتني بنت فقالت، كنت في مدرسة ابتليت بالتدريس عدة أسابيع، فسألتني بنت من المدرسة وقالت يا أستاذ الشباب يعاكسوننا في ونحن نمشي في الشارع، نبدأ على الطلاب، طلاب الدبلوم، تعرفون طلاب الدبلومات، نبدي على الطلاب لا يعاكسوننا. قلت لها يا بني سأنبدي عليهم، ولكن أنت بمنظرك هذه أو بمنظرك هذا يعني ما أظن أن الشباب يعني يبتعدون عنك. قالت يعني، قلت لها لو واحد ما حل لحم حل فالح والحل مكشوف وحولها مجموعة من الكلاب، كلاب كلها تريد أن تخطف اللحم، لقى فيه مش الكلاب والله يغطي الحلة. قالت يغطي الحلة، فلا غطي الحلة، أنت متبرجة، لو تحجبت لمضى عنك الشباب. كذلك أيها الأحباب الكرام، كثير منا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يذهب عنه الشيطان. لماذا؟ لأن قوت الشيطان في قلبه. ما هو قوت الشيطان؟ الشيطان إيه؟ عسل؟ العسل هذا قوت الذباب، اجتمع عليه الذباب، لا، قوت الشيطان الهوى وحب الدنيا، هذا قوت الشيطان، الهوى وحب الدنيا. فلو أنك أكرمك الله عز وجل وأنهيت نفسك عن الهوى وخلصت قلبك من حب الدنيا وجعلت حب الله فوق كل حب، مجرد ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيذهب عنك الشيطان. فإذا دخلت إلى المسجد وصففت في الصلاة، هذه سابعا، إذا صففت في الصلاة فلا تترك فرجة بينك وبين أخيك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تراصوا في الصف فإني أرى الشياطين تمر في الفرج كأنها الخذف، يعني شغار الغنم، فلا تترك فرجة بينك وبين أخيك المسلم. ثامنا، إذا رفعت يديك وكبرت تكبيرة الإحرام وقلت الله أكبر، فتذكر عظمة الله عز وجل وكبرياءه. ألم تسأل نفسك يوما لماذا أمرك الله عز وجل بافتتاح الصلاة بالتكبير؟ لماذا لم يشرع الله عز وجل لنا أن نفتتح الصلاة بسبحان الله، أو ترفع يديك وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو لا إله إلا الله، أو الحمد لله؟ لماذا اختار الله عز وجل لنا هذه الكلمة العظيمة الله أكبر؟ لماذا؟ قال العلماء: لأن الله عز وجل يعلم أن العبد إذا وقف في الصلاة فخشع وخضع اقترب من الله وسمت روحه إلى الله واتصل بالله، فجاءت الشياطين لتقطع الطريق بينه وبين الله، فأعطانا الله عز وجل سهما نضرأ به في نحور الشياطين، وهي الله أكبر، أي الله أكبر من دنيا أفكر فيه. يجيك الشيطان يقول لك عيالك، والله أكبر من أولاد أفكر فيه، الامتحانات والاختبارات، الله أكبر من اختبارات أفكر فيها، التجارات تربح وتكسب، الله أكبر من تجارات أفكر فيها، الله أكبر من كل شيء. أنا الآن أقف أمام الأكبر فلا أفكر أصلا في الأصغر، يبقى ما دون الله وإيه أصغر. الله أكبر. لاحظ أنك لما بتفتح إنسان بتقول له السلام عليكم بيد واحد، لما بتفتح ربنا ولله المثل الأعلى بتقول الله أكبر، ترفع يديك الاثنين. هذه رفع اليدين فيها سران: السر الأول أنك ترفع يديك معظما لله تبارك وتعالى، السر الثاني أنك ترفع يديك مستسلما لله تبارك وتعالى. حينما نكون في الحرب ويأتي عسكري يقول لواحد من الأعداء سلم نفسك استسلم، يرفع يديه فوق، معناه أنني لا حول لي ولا قوة، لكن لا تقتل العسكري الآخر مع المسدس، يشوف في جيبه طلع للجيبه طلع وهو صاحبنا واقف رافع يديه لفوق لا يستطيع أن يتحرك، اجلس اجلس، قم قم، يمين يمين، شمال شمال، لأنه قد استسلم. إذا حينما ترفع يديك إلى أعلى فهذا إعلان منك باستسلامك لمن؟ لله تبارك وتعالى. استسلم. إذا لا تفعل شيئا باختيارك، ولا تفعل شيئا يغضب الذي استسلمت له سبحانه وتعالى. إذا كنت أنت مع أمور الدنيا حينما تستسلم العدو يمسك بالمسدس ويقول لك اجلس كيف، اوعى تتحرك، لو تحركت هضرب في المليان، لا تتحرك، اجلس اجلس، لا تقف، لا تجلس، اجحف، لا تتحرك ولا تفعل شيئا يغضب هذا الخصم، لانه يضرب في المليان على طول. ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل الذي خلقك فسواك فعدلك، جئت لتستسلم بين يديه، الله أكبر. جاء الأصغر ليستسلم للأكبر، وجئت. تذكر أن الإنسان إذا صلى، انتبه، الإنسان إذا صلى صلاة حقيقية فلا بد أن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لا بد. إذا وجدت إنسانا يصلي ويخرج يغتاب أو ينم أو يسرق أو يشرب الخمر أو يفعل معصية لله عز وجل، إذا في صلاته خلل. خلل؟ نعم. لماذا؟ صل على رسول الله. اسمع معي هذا المثال. رجل مليونير كبير طلب سيارة تأتيه مثلا من دولة معينة، من ألمانيا مثلا، بصفات معينة، صنعت السيارة وقال أريد أن أقابل المهندس الذي صممه، أعطيه ما يريد. المهم قابله فقال له أنا لا أريد أن أعرض سيارتي هذا على أي ميكانيكي ولا مهندس آخر، لا، سيارتي هذه لا تعرض إلا عليك أنت. قال له ماشي لا بأس، تعمل لها صيانة كل كام؟ كل سنة؟ قال له لا. كل شهر؟ لا. كل يوم؟ لا، أنا أريد أن تنظر فيها كل يوم 5 مرات، كل يوم 5 مرات تنظر في هذه السيارة وتفحصها فحصا جيدا. هل تتصور أن هذه السيارة تعطل في يوم من الأيام؟ تتصور؟ لا يمكن، لأن المهندس الذي صممها يعرف السلوك دي رايحة فين ودي جاية منين والكربتين رايحة فين، يعني عارفها بالضبط، مصممها، هو الذي صممها وهو الذي يصلحها كل يوم أو ينظر فيها ويبحثها كل يوم 5 مرات. لكن في يوم لأيام ركبت السيارة لقيت عطلانة، الله يا ابني توديت السيارة للمهندس؟ وديتها للمهندس. كيف وديت السيارة للمهندس وتعطل؟ لا، يبقى في خلل، هي السيارة راحت المهندس تروح فيها للمهندس، لكن بتقف أمام الورشة بتاع المهندس ده ما بيفتحش الكبوت، تحصل الغطاء الأمامي، وقفة خلاص، وقفت 5 دقايق 10 دقايق جابها ومشي. ثاني يوم نفس الطريقة 5 مرات تقف قدام الورشة لكن ما بتفتحش الكبوت، افتح الكبوت عشان المهندس يبص يشوف في عطل في حاجة، وصلت ولا لسه. ولله المثل الأعلى، من الناس من يصلي، أنت من الذي خلقك وصنعك؟ الله يعرف ما يقربك منه وما يبعدك، يعرف ما تهواه نفسك، يعرف صلاحك، يعرف كل شيء سبحانه وتعالى. وانت تيجي تقف قدامه 5 مرات وتقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني صلح اللي فيه وخليه مستقيم كده، اي اعوجاج كده غير المغضوب عليه ولا الضالين، لا اعوجاج المغضوب عليه ولا اعوجاج الضالين، ظبطني صلحني كويس 5 مرات وتطلع تقتل بره، الله يبقى في حاجه حصلت. ايه اللي حصل؟ ما فتحتش الكبوت انت، انت وقفت لكن قلبك لم يفتح لله. افتح قلبك لله، افتح شعورك لله، افتح وجدانك لله، لأن القلب هو محل نظر الرب جل وعلا. غسلت من بره توضيت وغسلت ومسحت ولبست جلابيه شكلها حلو وتمام واخر حلاوه، لكن وجدت والقلب اغلف لم يفتح، قرأت وركعت وسجدت ولم تفتح قلبك لله. اذا حينما ترفع يديك مكبرا الله أكبر تكبر بتعظيم، الله أكبر. فحينما رفعت يديك واستسلمت لم تنزل يديك إلى جانبك، وإنما وضعت يديك على صدرك، اليمنى على اليسرى على الصدر. ما هذه الصورة وعلى ما تدل؟ لماذا لم تضع يديك فوق راسك ولا يديك ورا ولا يديك هنا ولا يديك في جنبك؟ بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، يعني وضع اليد في الخاصرة كده. حد ينفع يصلي كده؟ ما ينفعش. ليه؟ ان دي جلسة المتكبرين مش المتواضعين، دي وقفة المتكبرين. لازم الوقفة تكون كده، اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. يا ربي انا ذليل، يا ربي أنا خاشع، يا ربي أنا خاضع، ها أنا بين يديك، لا حول لي ولا قوة. أهي إيدي اللي بكتب فيها، أهي عمال بكتب وأضرب وأشوح بها، أهي إيدي وضعت يدي على صدري لا حول لي ولا قوة، فسيرني أنت فأصلحني أنت، اللهم اصلح قلوبنا. كل حركة من حركات الصلاة يا أخوانا لها معنى، ولا بد أن تستشعر هذا المعنى لتشعر بالصلاة. فلم تسأل نفسك سؤالا يوما من الأيام، لماذا فرض الله عز وجل جميع الفرائض على النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض؟ الصيام والزكاة والحج والصدقة، كل هذه الأشياء وهو في الأرض. فلما أراد أن يفرض عليه الصلاة استدعاه إلى السماء ليفرض عليه الصلاة فوق سبع سماوات، سبحان الله، ليكلمه كفاحا بلا واسطة. لم يرسل جبريل عليه السلام بعبادة الصلاة كما أرسله بعبادة الزكاة والصيام والحج وغيره. لماذا؟ قال العلماء: لأن الصلاة التي فرضت فوق سبع سماوات إذا صلاها العبد في الأرض خالصا خاشعا خاضعا فإن روحه تسمو وتسمو وتخترق السماوات سماء بعد سماء حتى تصعد إلى سبع سماوات وتقف أمام عرش الرحمن، فتتملى هذه الروح من الله عز وجل فتدور وتطوف بالعرش كما تطوف الملائكة بالبيت المعمور، فيصلي العبد وقد رجعت إليه روحه وقد زكت وطهرت ونمت. من الذي زكاها؟ الله. سابعا ولا ثامنا؟ تاسعا، افتتح الصلاة. لك افتتاحات متعددة، الناس في الدنيا إذا أراد الرجل أن يطلب طلبا من عظيم من العظماء أو وزير من الوزراء أو ملك أو أمير أو رئيس يقدم كده ديباجي: حضرتك وسيادتك أنت يعني مشهور بكرم الناس ومشهور بكذا، نريد كذا. أنت حضرتك صاحب المشروعات الكذا، نريد كذا. ولله المثل الأعلى، ونحن لا نشبه بالله أحدا من خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدة استفتاحات: إن شئت استفتحت بتعظيم الرب، وإن شئت استفتحت بتطهير القلب. كيف؟ إن شئت استفتحت بتعظيم الرب تقول قبل أن تبدأ الصلاة، قبل أن تبدأ قراءة الفاتحة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ما معنى هذا الكلام؟ سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك يعني أسبحك يا ربي وأنزهك عن كل نقص، سبحانك وأثبت لك كل كمال. سبحانك اللهم، اللهم يعني يا الله، كلمة اللهم يعني يا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، وأنا متلبس بحمدك دائم على شكرك وبحمدك، بدل ما تقول وأحمدك، أنا أحمدك مرة أو مرتين أو ثلاث، لا، وبحمدك يعني أنا متلبس دائم بحمدك وشكرك سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، اسمك يا رب ده اسم مبارك لا ينكر على شيء إلا بورك فيه، فإذا ذكرت اسم الله على الذبيحة حلت، وإذا ذكرت اسم الله عند دخول البيت خرجت الشياطين، وإذا ذكرت اسم الله على الأكل بارك الله فيه. كلما ذكرت اسم الله على شيء حلت البركة. وتبارك اسمك وتعالى جدك، تعالى ارتفع وعظم، جدك يعني عظمتك، وتعالى جدك، ذا الجد يعني ذا العظمة وذا السلطان، وتعالى جدك ولا إله غيرك. أنت تنفي وجود أي إله إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك أنت جئت تعبد ربنا سبحانه وتعالى، فأنت تقر وتذعن لله عز وجل بأنه لا يوجد إله أبدا إلا أنت، فلا يستحق العبادة إلا أنت، ولذلك جئت إليك خاضعا خاشعا أعبدك ولا إله غيرك. إن شئت افتتحت بالتعظيم، وإن شئت افتتحت بتطهير القلب، تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. كل هذه تنقية، نق نفسك وتنظف نفسك قبل الوقوف بين يدي الله عز وجل وقبل الشروع في أذكار الصلاة من قراءة وركوع وسجود. وهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذه هي الخطايا التي لم تفعلها، قل يا رب ابعد بيني وبين الذنوب والمعاصي حتى لا أقع فيه. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني حتى لا تطلني هذه الخطايا. طب والخطايا اللي انت وقعت فيها؟ اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس من الوسخ. أنت تدعو دعوة للخطايا التي لم تقع فيها أن يباعد الله بينك وبينها، ودعوة أخرى للخطايا التي وقعت فيها أن ينقيك الله منها ويغسلك كما ينقى الثوب الأبيض، ينقى الثوب الأبيض من الدنس يعني من الوسخ. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اغسلني غسلا من خطاياي بالماء معروف، والثلج معروف، والبرد قطع الثلج الصغيرة التي تنزل في الصباح أحيانا الجليد. لماذا؟ لماذا سألت الله عز وجل أن يغسلك بالماء البارد والماء والثلج ولم تقل بالماء الساخن؟ قال ابن تيمية رحمه الله لأن المعصية تكون كالجمرة في القلب، لها نار، الشهوة والمعصية والذنب له نار في القلب، فلا تطفئ هذه النار إلا بالماء البارد، ومن الذي يطفئها؟ الله تبارك. حضور القلب، انتبه، هناك حديث بسند حسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يشكو فيهما، وفي رواية لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا كفرت عنه خطاياه. ادخل في قراءة الفاتحة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن هذا الشيطان سيلبس عليك قراءتك. هذه عاشرا أن تقرأ بتدبر، عاشرا الحادي عشر، الحادي عشر أن تقرأ بتدبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بدأت بسم الله، بسم الله يعني أبدأ بسم الله أو أقرأ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وتبدأ تقرأ. قبل أن تقرأ الفاتحة انتبه، فاتحة ليست كأي سورة، ليست كسورة البقرة كسورة النساء كسورة الكوثر كسورة العصر، لا، الفاتحة سورة معينة، هذه السورة شرع الله عز وجل أن نكررها مع كل ركعة، وتقرأ ما شئت من القرآن بعدها، لكن إلا الفاتحة دي الأساس. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل الفاتحة خاصية معينة، ما من آية تقرأها من الفاتحة إلا ورد الله عليك، أجابك في الحال، لكن لو قرأت أي سورة تانية تأخذ أجرا وثوابا لكن لا يرد الله عليك. الله، كيف؟ اسمع الحديث الذي رواه البخاري في صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما شاء. إذن الفاتحة تحتاج إلى تدبر وتأمل، فينبغي أن تقرأ آية ثم تنتظر كأنك تسمع الله عز وجل يرد عليك. بعض الناس: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إيه عم الحاج؟ إيه اللي حصل؟ أين التدبر؟ أين التفكر؟ لا، حينما تقول الحمد لله رب العالمين، لا أقول لك تدبر كل معانيها، لا، تدبر معنى واحد من معانيها. حينما تقول الحمد لله رب العالمين، أنت تحمد الله عز وجل، لكنك لم تقل حمدا لله، وإنما تقول إيه؟ الحمد. إيه يعني كلمة الحمد؟ ما فائدة الألف واللام؟ قال العلماء: الألف واللام للاستغراق، أي الحمد كله لله والشكر كله لله، لا يبقى منه شيء لغير الله. الحمد لله. لما تروح لواحد ولله المثل الأعلى، تقول له: أنت كريم يعني، والله أنت كريم، كريم جدا جدا جدا. لكن لما تقول لواحد: أنت الكرم كل، الكرم كل، خلاص ما عادش كرم لغير، ولله المثل الأعلى، فأنت تقول الحمد لله. أنت تحمد الله على ماذا؟ لابد أن تتذكر ولو نعمة واحدة من نعم الله عليك. تحمد الله على نعمة المال، أم على نعمة الصحة، أم على نعمة الأولاد، أم على نعمة الإسلام، أم على نعمة تيسير الأمور، على أي نعمة؟ أم على نعمة التوفيق أن أوقفك بين يديه لتصلي؟ تذكر ولو نعمة واحدة، مع كل ركعة تذكر نعمة واحدة، لا تتذكر كل هذه النعم. تذكر مثلا نعمة الأولاد، تقول الحمد لله رب العالمين. في الركعة الثانية تتذكر نعمة المال، وإن ربنا كفاك ما ولا تسأل أحدا، تقول الحمد لله رب العالمين. ركعة اللي بعدها تتذكر نعمة الإسلام، الحمد لله رب العالمين، وأن الله لم يجعلك كافرا ولا إنسانا كالبهائم، والعياذ بالله. مع كل ركعة تتذكر نعمة من نعم الله عليك. الحمد لله رب العالمين. الحمد عرفناه، لمن؟ لله. الحمد كله لله. رب العالمين، ربي يعني الحمد لك يا من ربيتني بنعمك ورعيتني جنينا وصغيرا وشابا وشيخا. فالربوبية هي الرعاية والعناية والتربية، ولذلك يقول الناس رب الأسرة، يعني هو اللي بينفق على الأسرة وكل شيء من جيبه. ولله المثل الأعلى، الحمد لله رب، عرفنا رب العالمين. العالمين جمع عالم، رب العالمين عالم الإنس وعالم الجن وعالم الطير وعالم الأسماك وعالم الهواء وعالم الملائكة، العوالم كلها من ربها؟ الله. الحمد لله رب العالمين. يعني رب انت مش ربنا ورب عزتنا بس، ولا رب القاهرة فقط، ولا رب الحي فقط، ولا رب يعني الوطن العربي بس، انت رب العالم كله، مش العالم الانسي والعالم الجني وعالم الطير وعالم رب العالمين سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، يا من تعاملنا برحمتك ولو عاملتنا بعدلك لهلكنا. ربنا سبحانه وتعالى عاملنا بعدلك، قال مثلا يعني مثلا من كذب شل لسانه، ومن نظر الى امراه عميت عينه. هيعاملنا بقى واحده بواحده بالعدل. ومن سرق شلت يده، ومن ظلم او ضرب انسان ظلم شلت يده، ومن مشى خطوه لظلم مسلم شلت رجلاه. يجعل الارض مكشفه. كنت هتشوف حد ماشي الشوارع كله ايه، هتلاقي الاعمى والمكشح والبتاع كله انتهى ضعنا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ايه ما ترك على ظهرها من دابه، لكن الله عز وجل يعاملنا برحمته. انت عصيت ارتدت فرصه، قل استغفر الله فرصه كمان ساعه، ملك الساعه تيجي يكتبها ملك الحسن تقول له انتظر لعله يتوب، ساعه وما تبش تقول له انتظر لعله يستغفر، ساعتين ثلاثة أربعة خمسة سبع ساعات اكتبها خلاص. هو انسان غافل. اذا رب العزه تبارك وتعالى يعاملنا برحمته فنقول الرحمن الرحيم. وانت واقف بين يدي الله عز وجل لابد ان تتذكر يوم القيامه وانك ستعرض على الله تبارك وتعالى، وان اعمالك كلها صغيرها وكبيرها ستعرض على الله عز وجل، فتقول مالك يوم الدين. يوم الدين اللي هو يوم ايه؟ يوم القيامه. من سيكون الملك يوم الدين؟ الله هو مالك الدنيا والاخره، هو المالك يوم الدين، وهو الملك يوم الدين. ولماذا سمى يوم القيامة بيوم الدين؟ لأن الناس تتداين، طلع الدين اللي عليك تعال. أنا ولله المثل الأعلى، الله عز وجل جعلك في الدنيا 60 سنة وأعطاك في خلال 60 سنة أموال كذا وبصرا وسمعا وصحة وأولادا وزوجة ووقتا وعمرا، ماذا صنعت؟ يلا ديون عليك كلها ديون، سدد سدد بقى نعمة، سدد شكر النعم وسدد عبادة الله عليك، سدد كل هذا. مطلوب منك في خلال 60 سنة من يوم ما بلغت الحد كذا كذا سنة فيها مثلا 2 مليون صلاة فيها كذا ركعة مثلا 5 ملايين ركعة، هات الدين اللي عليك 5 ملايين ركعة. مطلوب منك كم شهر؟ هات الدين اللي عليك. كان معاك فلوس؟ حجيت ولا لا؟ مطلوب حجة في العمر، وهكذا ديون ديون لابد من سدادها. مالك يوم الدين. ثم تقول الله عز وجل خبرا ممكن تكون فيه صادقا وممكن تكون كاذبا، تقول إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك. قد تكون فعلا أنت لا تعبد إلا الله ولا تستعين إلا بالله، وممكن تكون أنت بتعبد أشياء أخرى، ممكن تكون بتعبد الايه؟ الدينار، الدرهم، الجنيه، تعبد المناصب، بقى واحد يعبد المنصب، واحد يعبد التجارة، واحد والعياذ بالله يعبد النساء، انسان يعبد الثياب، يعبد المظاهر، وانسان لا يعبد الا الله. لا تقدم فوق عبادة الله اي عبادة. اياك نعبد لا نعبد إلا أنت، وقدم عشان أسلوب الحصر والقصر. إياك نعبد، ما قالش نعبد إياك أو نعبدك، لأن لو قال نعبدك يبقى نعبدك أنت وغيرك، ممكن يعبد غيرك لكن إياك نعبد ما يقدرش يضيف لا أي معبود آخر. إياك نعبد وإياك نستعين لا نستعين إلا بك. ولذلك يقول الله عز وجل هذا بيني وبين عبد أنا أعلم هو يعبدني فعلا ولا لا، صادق ولا لا، يستعين بي ولا لا. سيارة شهيرة في الشارع صاحبها يقوم يحرك جزاه الله. إياك نعبد وإياك نستعين تمام. ثم تبدأ فتدعو الله عز وجل بدعوة، لو كنت صادقا فالله عز وجل يستجيب دعوتك، ولو كنت غافلا خلاص. ما هي هذه الدعوة حتى لا نطيل عليكم إن شاء الله؟ تدعو وتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اهدنا الصراط المستقيم، يعني أنت تطلب من الله عز وجل أن يهديك صراطا مستقيما لا تنحرف يمنة ولا يسرا. الصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الله، كده يقول لك فلان ماشي كده مستقيم كده، لا يبص كده ولا كده، يعني يمشي على طريق الله عز وجل لا ينحرف عن طريق الله الأحد. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي أنعمت عليهم بالإيمان والتقوى والهدى والهداية، وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم يا رب، يا رب لا تهدينا صراط الذين غضبت عليهم ولا الذين لعنتهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ الذين عرفوا الحق ولم يتبعوا كاليهود، والضالون هم الذين يعبدون الله على جهل كالنصارى. فأنت تستعذ بالله عز وجل ألا تعرف الحق وتحيد عنه. بعض الناس لديه عالم فعلا، عالم عنده علم وفقه ودراية، لكن يجي واحد يستفتيه فتوى فلا يقول الحق، ولكن يقول ما يرضي المستفتي لغرض في نفسه ولهوى ولدنيا. فهذا عرف الحق وحاد عنه والعياذ بالله. وإنسان يعرف أن الربا حرام، لماذا طبع ملك في المال في البنك الربوي؟ يقول لك الظروف الأوضاع، أنا أعرف أنه حرام لك الظروف الأوضاع والاقتصاد لا يمشي إلا بهذه الطريقة. المهم مبررات معينة لا تقوم على قدم وساق. فأنت تدعو الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب لا أعرف الحق فأحيد عنه، ولا تجعلني من الضالين الذين يعبدونك على جهل، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم تقول آمين. ما معنى آمين؟ يا رب استجب، يا رب استجب. هذه هي الفاتحة. إذا استحضرت هذه المعاني في قلبك فقد حضر قلبك في الفاتحة. ثم تقرأ سورة أو آيات، تتدبر في كل آية تقرأها، ولتعلم أن كل حرف بعشر حسنات. قرأت الفاتحة وسورة تريد أن تركع، لابد أن تجدد العهد مرة أخرى. قد يأتي الشيطان فيشغلك في الفاتحة والسورة، تريد أن تقرأ تقول الله أكبر مرة أخرى، الله أكبر من دنيا أفكر فيها من أولاد أنشغل بهم إلى آخره، ثم تخر راكعا لله عز وجل، تضع يديك على ركبتيك وتركع، وأنت تركع تقول هذه الكلمات المباركة. أنت راكع ماذا تقول؟ تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. لماذا؟ أنت في موضع التواضع راكع، فتتذكر العظيم سبحانه وتعالى. يعني يا ربي أنت العظيم وأنا الحقير، أنت القوي وأنا الضعيف، أنت الغني وأنا الفقير، وأنت رأس. ثم تقول سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ سمع الله لمن حمده رافعا يديك معلنا استسلاما آخر لله تبارك وتعالى، معظما لله عز وجل. سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. سمع الله لمن حمده أي أن الله يسمع لمن يحمدها بفرصة نحن نحمد ربنا، فنقول ربنا لك الحمد. وإن شئت قلت هذا الدعاء ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وكما يحب ربنا لنفسه ويرضى. وإن شئت قلت ربنا لك الحمد، وإن شئت قلت ربنا ولك الحمد، وإن شئت قلت لرب الحمد لرب الحمد، وإن شئت قلت ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه كلها أدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تتخير منها ما شئت. وأنا أفضل إخواني ألا يقتصر على دعاء واحد طول عمره ربنا ولك الحمد ربنا ولك من 10 سنوات، لا، خلي شهر ربنا ولك الحمد، شهر ربنا لك الحمد، شهر ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اسبوع مثلا الدعاء الاخر. ليه؟ لان تغيير وتنويع هذه الادعيه يجعلك تستحضر القلب، لكن لو استمريت على دعاء واحد القلب تعود عليه فلا تستحضر ولا تستطيع ان تستحضر قلبك. ثم تخر ساجدا لله عز وجل. يا سلام لو جبت مرايتين ثلاثة كده، مراية تحت ومراية فوق، وتشوف نفسك وانت ساجد، او واحد يصورك بالفيديو وانت ساجد كده على الارض وتشوف نفسك منتهى الذلة منتهى التواضع، جبهتك في الارض، انفك الذي ترفعه في التراب، يديك مسلمها لله على الارض. ما معنى هذا المنظر؟ تعلوك إسك الله. ايه ده؟ ايه السجود ده؟ ما هذا المنظر؟ هذا اذل شيء على وجه الارض، ولكن عندنا معشر المسلمين من تواضع لله رفعه، ومن تذلل لله اعزه. لو استحضرت هذا الموضع واستحضرت شكلك كده وانت ساجد، حينها تتصور فعلا وتتدبر فعلا ويحضر قلبك فعلا فيما ستنطق به سبحان ربي الأعلى. أنت في أدنى موضع تنادي الأعلى سبحانه وتعالى، كأنك تقول يا ربي أنت الأعلى وأنا الأدنى، أنت القوي وأنا الضعيف، أنت العزيز وأنا الذليل، أنت الغني وأنا الفقير، فارحمني. وإن شئت قل اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم تدعو وأنت ساجد لأنك في موطن الذلة، فأنت قريب من الله. ما سجد عبد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة، قال الله عز وجل فاسجد واقترب. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. ثم تجلس بين السجدتين وأنت وضع يديك على فخذيك هكذا مستكين لله عز وجل، وتطلب منه طلبا واحدا، يقول يا رب أنا طالب منك طلب، وتكررت أطلب مرة، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. وإن شئت أطلب 4 طلبات، رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وفي رواية واجبر خمس طلبات. ثم تجلس التشهد بعد ما تقوم تجيب الركعة الثانية، تجلس في التشهد فتقدم أربع تحايا. خلاص أنت خلصت صلاة، عارف تسلم، قبل ما تسلم في أربع تحايا، تقدم تحية لله ثم تحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تسلم على نفسك تحية لنفسك، ثم تحية لإخوانك المسلمين، فتقول التحيات لله، التحيات لله، تحيات كلها، كل التحيات في الدنيا، كل تحية في الدنيا تصلح أن تكون لله فهي لله، التحيات لله، والصلوات والطيبات لله، كل صلاة أصليها فهي لك يا رب، وكل عمل طيب أعمله فهو لك لا لأحد سواك، الإخلاص، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أنت قدمت تحية لله، فلا تنسى الذي جاءك هذا الخير على يديه وهو من النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإن شئت قلت السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، ثم لا تنسى نفسك فتقول السلام علينا، علينا يعني يا رب أحل علينا السلام والوئام والرحمة وإخوانا وعلى عباد الله الصالحين، يا رب أحل السلام أيضا على جميع عباد الله الصالحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قالها المسلم أصابت كل عبد صالح بين السماء والأرض، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم تقر بالتوحيد مرة أخرى فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، طبعا ترفع صبعك من أول التشهد إلى آخره، ثم ترفعه هكذا كرواية مسلم بدون تحريك، أو تحركه هكذا على رواية الإمام أحمد بسند صحيح طول التشهد، أما الذي يرفع عند التشهد فقط ينزله هذا خطأ. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم فتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يعني اللهم صل، صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني يا رب اثني على النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى بين الملائكة كما أثنيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، أحل البركة والوئام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يعني إنك حميد يعني محمود، الكل يحمدك سبحانه من كثرة عطاياك وكرمك وجودك وأنعامك، إنك حميد يعني محمود، فلان أكيل يعني مأكول، سيدة أكيل يعني مأكول، أو أحيانا تأتي فعيل بمعنى مفعول في اللغة، إنك حميد محمود، مجيد ممجد يمجدك الخلائق، طب وبعدين خلص حياة استعيذ من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المأثم والمغرم، ثم تسلم على اليمين ناويا السلام على من حضر من المؤمنين والملائكة، السلام عليكم ورحمة الله، افتح إيدك كده، بعض الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله افتح إيدك، لا خلي إيدك مفتوح، وعلى اليسار السلام عليكم ورحمة الله، تنوي السلام على من حضر من المؤمنين والملائكة. خلصت صلاة؟ بس لسه خلي بالك، بعد ما خلصت صلاة تعمل ايه؟ تقول كلمة وتكررها ثلاث مرات، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ليه؟ تستغفر ربنا عليه. هو انت كنت بتسرق ولا بتزني ولا بتشرب خمر؟ ده انت كنت بتصلي. استغفر ليه؟ قال العلماء لانه لا يستطيع احد ان يقف امام الله عز وجل فيعطي الصلاة حقها من التعظيم والهيبة لله عز وجل وحضور القلب، لابد ان يلتفت القلب يمنة او يسرى فيستغفر الله من التقصير في الصلاة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ثم تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا قلت ذلك فقد صليت. ثم تخرج من صلاتك وأنت مشفق ألا يتقبل الله صلاتك. ثم تخرج إلى الحياة الدنيا مستحضرا ما كنت فيه من الذلة والتواضع والانكسار بين يدي الله، فإذا تبدت لك معصية قل لا لا لا، ده أنا كنت بعد من شوية كنت بقول يا رب أنا عبدك وارحمني واغفر لي ومنكسر بين يديك، كيف أقترف معصية؟ فيصلحك الله بين الصلاتين بالصلاتين. فإذا تطاول الوقت فات على الصلاة ساعة أو ساعتين، باجي على الصلاة الثانية نصف ساعة، إذا تبدت لك معصية قل لا ده أنا لسه ده أنا هروح أقعد بين يدي ربنا دلوقتي الآن، بعد نصف ساعة بعد ربع ساعة بعد 10 دقائق سوف أقف بين يدي الله، فلا يليق بي أن أعصي الله عز وجل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، أعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا حضور القلب، اللهم ارزقنا حضور القلب، اللهم ارزقنا حضور القلب. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم خذ بنواصينا اليك. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا وطهر نفوسنا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك المتقين، واجعلنا من عبادك المصلين. آمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر عن الأسئلة.